بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: فصل في قسم الزكاة. وتدفع الزكاة للأصناف وعدهم في الذكر غير خافي: فقيرنا ومثله مسكيننا، وعامل وداخل في ديننا، مكاتب وغارم وغازي، مع منشئ الأسفار أو مجتاز. والواجب استيعابهم بالقسمة إن يوجدوا أو يحصروا، إن يوجدوا ويحصروا في البلدة، وعند فقد بعضهم من البلد فليقتصر على الذي منهم وجد. وواجب ثلاثة فأكثروا من كل صنف أهله لم يحضروا. في بيت ما اسمه هاي، شو البيت؟ وأوجب حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقة. اكتبوا هذا البيت، هذا بعد قوله: وعند فقد بعضهم من البلد فليقتصر على الذي منهم وجد. واجب ثلاثة فأكثر من كل صنف أهله لم يحضروا. ايوه، ثم بعد منها: وأوجبوا الله أحسن. هذا متعرض له. نعم، هات البيت الثاني. وأوجبوا حيث الإمام فرق بعد البيت اللي بيقول فيه واجب ثلاثة فأكثروا البيت اللي بعده: وأوجبوا حيث الإمام فرق. اكتبوا عندكم في النسخ تبعكم: وأوجبوا حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقا. نعم، وواجب ثلاثة فأكثر من كل صنف أهله لم يحصروا. أحسن من يحضروا. وأوجب حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقة، ولم تقع عن فرض من أعطاها لكافر ولا لآل طه أو لغني أو رقيق مطلقة، ومن عليه ذو الزكاة أنفق. لكن لغاز أجزأت مع الغنى، وغارم لفتنة قد سكنا. كنا في الدرس الماضي أتينا على شرح هذه الأبيات عن وجوب تعميم الزكاة، استيعاب الأصناف جميعا، ثم أن نعمم على أهل كل صنف من هذه الأصناف. فإن لم يمكن التعميم اكتفينا بثلاثة، ولذلك قال: وواجب ثلاثة فأكثر. مرت معنا هذه المسألة، أنه عند الشافعية مر معنا هذا الخلاف وأقوال الفقهاء في ذلك، وأتينا على أن الشافعية يرون أن تعميم هذه الأصناف أو استيعاب هذه الأصناف كلها واجب، لا بد من الأصناف جميعا. فإن فقد صنف من الأصناف فلا بأس أن نكتفي بمن وجد، يعني الإنسان حينما يفرق زكاته بنفسه بيسقط سهم العاملين عليها، لأنه ما له علاقة في هذا شأن الحاكم، ثم يبقى عنده سبعة أصناف. فإذا أراد أن يوزع فوجد أن الأصناف السبعة غير موجودة كلها، في خمسة في أربعة، الموجود يعطيه لا ينقل الزكاة إلى بلد آخر، إنما يعطي الموجود في بلده. قال وواجب ثلاثة فأكثر من كل صنف أهله لم يحصروا، أهله أكثر الفقراء طلعنا لدينا أعداد هائلة جدا. إيه أنا زكاة مالي مثلا لنقول 10,000 ليرة، 10,000 ليرة شو بدهم يكفوا؟ لا يكفون للعدد القليل. هنا الشافعي يقولون خير إن شاء الله، ما تستطيع تستوعب الفقراء على الأقل بدك تعطي من كل صنف ثلاثة فأكثر. أما أن ينقص عطاؤك عن ثلاثة أفراد من كل صنف فهذا لا يجوز، وتكون ضامنا للثالث. لو أعطيت 2 فقط بتكون أنت ضامن للفقير الثالث، لو أعطيت فقير واحد بتكون أنت ضامن للفقيرين الآخرين. على كل مر معنا هذا القول، وهو استيعاب الأصناف الثمانية واستيعاب كل أفراد كل صنف من هذه الأصناف، أو الاقتصار على ثلاثة على الأقل. مر معنا أن هذا هو رأي الشافعية فقط من الجمهور، أن جمهور الفقهاء لا يرى هذا الشرط. ومر معنا كذلك حين استعراض الأدلة أن أدلة الجمهور هي أقوى وأوضح من أدلة الشافعية في هذا. ثم قال وأوجب حيث الإمام فرق تعميمهم ولو بنقل مطلقة. يعني هذا الكلام الذي ذكرناه من مذهب الشافعية هذا لنا، أما الإمام فإنه من الواجب عليه أن يستوعب، يعني الحاكم إذا أراد أن يوزع الزكاة يجب عليه أن يوزع على الأصناف الثمانية ولو لم تكن موجودة في دمشق مثلا. مو موجودة في دمشق خير إن شاء الله، الإمام ليس إماما لدمشق إنما إمام للمدن كلها من أولها إلى آخرها. إذا مثلا سهم المؤلفة قلوبهم مثلا، يعني ما وجد في دمشق ولا واحد من المؤلفة قلوبهم، خير إن شاء الله بيعطي في بلد آخر، بيعطي في حلب، بيعطي في حمص، بيعطي في أي مدينة أخرى، له حق النقل. يأتي معنا إن شاء الله أن نقل الزكاة لا يجوز، نقل الزكاة مسألة كذلك فيها بعض الخلاف في هذا، آتي عليه إن شاء الله تعالى. ولكن للإمام خصوصية في هذه المسألة أنه له حق النقل إذا لم يستطع أن يستوعب الأصناف كلها في نفس البلد الذي توزع فيها الزكاة. يعني الإمام أولا يوزع زكاة دمشق في دمشق، زكاة حلب في حلب، زكاة حمص في حمص، وهكذا. أما إذا وجد أنه في بلد من البلاد لا توجد فيها الأصناف كلها يستطيع النقل إلى بلد آخر، لأنه إمام والإمام له من الأحكام ما ليس لسواه. ولم تقع عن فرض من أعطاها لكافر ولا لآل طه. كذلك أتيت على شرح هذا البيت في الدرس الماضي وأتينا بالتفصيل على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأرى الفقهاء الشافعية والجمهور في تفسير كلمة آل البيت ومن هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يعطون من الزكاة وأدلة ذلك. ثم قال أو لغني أو رقيق مطلقا ومن عليه ذو الزكاة أنفقا. أو لغني يأتي الآن على ثلاثة من الأصناف الذين لا يجوز أن يعطوا من الزكاة. أو لغني، الغني لا يعطى من الزكاة. أو رقيق، العبد لا يعطى من الزكاة لأن نفقته واجبة على سيده، سيده واجب أنه يطعميه ويسقيه وينفق عليه فلا يعطى من الزكاة. أو لغني أو رقيق مطلقا ومن إيش؟ ومن تلزمه ومن عليه ذو الزكاة أنفقا، يعني من تلزمه، من تلزمك نفقته، إذا بتلزمك نفقته لك أنت واجب عليك أن تنفق عليه، كذلك هذا لا يعطى من الزكاة، لا يجوز أن تعطيه من زكاة مالك. هذا بإجمال. أما التفصيل في هذا، أولا قال أو لغني، الغني لا يعطى من الزكاة. من هو الغني؟ من هو الغني حتى نحكم أنه هل يستحق الزكاة وهل يعطاها أم لا يعطاها؟ اختلف الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في تعريف الغني، وبالطبع لا كعادتي لا آتي على تعريف الغني عند المجتهدين جميعا، فهذا أمر يطول ولا جدوى منه ولا ننتفع به كثيرا، إنما نأتي على ما اختلف فيه الأئمة الأربعة فقط، مذاهب الأربعة، ولا نخرج عنها إلى غيرها. الغني بتعريف سادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم، الغني هو من ملك النصاب زائدا عن حاجاته الأصلية. حاجاته الأصلية بيت يسكنه، إذا كان يحتاج إلى دابة يركبها، إذا كان في شيء من العجز أو هو ممن يخدم هو وأهله يكون في عنده خادم، ثياب لائقة فيه بأهله وهكذا. فهذه حاجات أصلية لا تناقش، لا يقال أن هذا بملك بيت خمس غرف وصوفة هذا غني ما بياخذ من الزكاة، لا ما دخلك أنت بالشغل. إذا كان هو منزلته بين الناس ومكانته أن يسكن في مثل هذا البيت أو في مثل هذا الحي، هيك منزلته أن يسكن في مثل هذا الحي، فنقول إن هذا من حقه. فإذا كان مع ملكه لهذا البيت فقيرا بعرف الأحناف عنده أقل من النصاب فإنه يأخذ من الزكاة، مو يكون يعني مرتفع فوق طوره وفوق أمثاله. يعني واحد مثلا من حي متوسط أو درويش مثلا، من حي عقبر عاتكة من حينا أو من حي باب سريجة، يكون عنده بيت بسباله 100 مليون بالمالكي ونقول والله هذا ما عنده نصاب فهو فقير يأخذ من الزكاة، لا أخي، هذا لا يسكن في المسكن الذي يسكنه أمثاله أخواته أولاد عمه أقاربه أصدقائه طبقته. وين تسكن؟ تسكن في هذا المكان، في مكان آخر أسعاره مرتفعة جدا ولا يحق له أن يسكن في ذلك المكان إذا كان البيت مرتفع الثمن. أما إذا كان إنسان يمتلك بيتا هو أهل له ويسكنه أمثاله ومن في طبقته فهذا يقول الفقهاء لا يمنع الفقر، يعني يمكن أن نسميه فقيرا ولو كان يمتلك بيتا بهذه الصفة، فيأخذ من الزكاة عند الحنفية إذا إيش كان لا يمتلك فوقه من النصاب، لا يمتلك نصابا فوقه. طيب، إذا في عرف الحنفية من لم يملك نصابا كان فقيرا. النصاب قديش مر معنا قيمته؟ مو الذهب، عم يقولوا من لم يملك نصابا، يعني ولو نصاب فضة، لو كان يملك نصاب فضة فهو غني. قديش نصاب الفضة؟ قلنا 200 درهم، الدرهم 3 جرامات يعني 600 جرام، الجرام قلنا وقتها ب 8 ليرات، قديش صاروا؟ 4800 ليرة سوري، مو هيك؟ هذا نصاب. فإذا كان يملك هذا المبلغ عند الأحناف فوق حاجاته الأصلية فهو غني لا يستحق الزكاة. وإذا كان لا يملك هذا النصاب، أقل من هذا النصاب، معه 3000 4000 2000 ليرة سوري وما معه غيرهم فوق حاجاته الأصلية، فهذا عند الحنفية فقير. ولو انتبهوا يا أخوانا، ولو كان قادرا على الكسب، هاي المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، آتي عليه إن شاء الله. رأي الحنفية في هذه المسألة أنه لو كان قادرا على الكسب فهو فقير، لأنه لا يمتلك النصاب، ما يملكه هو أقل من النصاب، ولو كان قوي الجسم قادرا على الكسب يأخذ من الزكاة. هذا رأي السادة الحنفية في هذا. أما المالكية فهم يرون أن الغني هو الذي يملك فوق حاجاته الأصلية قدر كفاية سنة، مصروفه قدش في سنته، مصروفه المعتدل المتوسط قدش في السنة كلها، ما بنظروا يكون مصروفه هو أقل من نصاب أكثر من نصاب، نصابين ثلاثة ما دخلنا، نحن ننظر إلى كفايته في سنة كم هي. فإذا كان لا يملك كفاية سنة فهو فقير، وإذا كان يملك كفاية السنة فهو غني لا يأخذ من الزكاة. وكذلك بالنسبة للكسب رأيهم كرأي الأحناف أنه إذا كان لا يملك كفاية سنة فإنه يأخذ من الزكاة وهو فقير، ولو كان يستطيع الكسب، لو كان قويا جلدا يستطيع الكسب فإنه يأخذ من الزكاة طالما أنه لا يمتلك كفاية سنة كاملة. هذا رأي السادة المالكية. أما الحنابلة فيقولون حد الغنى 50 درهما، حد الغنى 50 درهما، 50 درهم قديش يعني؟ ربع النصاب على حسابنا 12 ألف ليرة، مو هيك؟ عفوا 1200 ليره، 1200 ليره سوري، 4800 ربع، 1200 ليره سوري، هذا حد الغنى عند الحنابلة. فإذا كان يملك فوق حاجاته الأصلية، الكل متفقون بالإجماع على أن الحاجات الأصلية لا تمنع الفقر، يبقى فقيرا ولو كان يملك حاجاته الأصلية. فوق حاجاته الأصلية إذا كان يملك 50 درهما فهو غني، وإذا كان لا يملك 50 درهما أو يملك أقل منها فهو فقير. هذا واحد عند الحنابلة. ثانيا، لو لم يملك شيئا أبدا لكنه كان ذا جلد وقوة يستطيع الكسب فإنه غني بقوته واستطاعته للكسب، إذا كان يستطيع أن يحصل في كل يوم كسبا يسد حاجته. يعني هو حاجته في كل يوم 100 ليرة، يستطيع يشتغل 100 ليرة كل يوم، فهذا لا يسمى فقيرا ولو لم يملك لا 50 درهما ولا درهما واحدا، هذا يسمى غنيا. عند الحنابلة وعند الشافعية. المالكية والأحناف قلنا لا يعتبرون الكسب بالقوة والجلد، لا يعتبرونها، بينما الشافعية والحنابلة يقولون يمكن أن يكون الغنى لا بالمال وإنما بالقوة. إذا عنده الله عطاه عافية وقوة يستطيع أن يكتسب بها مصروفه نفقته اليومية فإنه غني. هذا رأي السادة الحنابلة. أما الشافعية فعندهم تفصيل آخر غير، يعني وجهة نظرهم تختلف عن المذاهب الثلاثة. الشافعية لهم أكثر من نظر في الغنى، يقولون ننظر إلى هذا الإنسان الذي نريد أن نقدر أنه غني أو ليس بغني، فهو إما أن يكون لا يملك شيئا من المال، إنما لديه قوة يستطيع بقوته أن يعمل ويكسب نفقته ومصروفه الذي يكفي، فيقولون هذا غني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا هذا الحديث سابقا أنه جاءه رجلان جلدان قويان، وهما الشخصين هما اللذان رويا هذا الحديث رضي الله تعالى عنهما، أن جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قويان جلدان، فطلبنا منه العطاء فنظر إلينا وصعد فينا وصوب فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لقوي مكتسب، ولا حظ فيهما لغني ولا لقوي مكتسب. يعني هذه الزكاة العطاء الواجب لا حظ فيه لغني بالمال أو لقوي مكتسب، يعني غنيا بالقوة التي يستطيع كسب المال فيها. فهذه وجهة نظر الشافعية والحنابلة، أن القوة إنما هي غنى، المال غنى والقوة كذلك غنى إذا كانت تكفي صاحبها. أما إذا كان إذا بده يروح يشتغل بطالع 50 ليرة، بطالع 60-70 ليرة ومصروفه 100 ولا يكفيه أقل من 100، فهذا فقير يكمل له من زكاة المال. طالع 70 هي 30 بقية 100 حتى يكون مكتفيا، فالكفاية لا بد منها. هذا واحد. الثاني في نظر، الآن أنا أتحدث عن الشافعية، انتهينا من المالكية والحناف والحنابلة، الآن أتحدث عن الشافعية. الثاني في نظر الشافعية إنسان له وارد، له ريع، عنده دكان بيشتغل فيها أو عنده عقار مأجره، بيت مأجره، أو عنده شوية مال حاططهم عند واحد عم يشغلهم وعم ياخذ الوارد تبعهم. المهم أنه له وارد سواء كان بتجارته أو بعقار قد أجره أو بمال يشغله أو غير ذلك، له وارد. فينظر في هذا الإنسان هل ربحه أو ريعه الذي يأتيه في كل يوم يكفيه لنفقته؟ إذا بكفي لنفقته خلاص هذا غني، هذا اسمه غني. وإذا كان لا يكفيه فهو فقير أو مسكين على حسب تعريفه، فيستحق الزكاة حتى نكمل له ما يأتيه حتى يستتم بذلك نفقته إذا كان له مال عم يشغله، وهذا الوارد لا يكفيه، ما بيكفي، بيلزمه مثل ما قلنا كل يوم 100 عم يجي 60 منكمل له 40، عنده دكان عم بيشتغل فيها كذلك ما بتكفي منكمل له، عنده عقار مأجره، عنده مال عم يشغله، شو ما كان الوارد إذا كان لا يكفي ربحه لا يكفي نفقة كل يوم فإننا نكمل له من الزكاة. وإذا كان يكفي طبعا هذا صار اسمه غني فلا يعطى من الزكاة شيئا. هذا اثنين. ثلاثة عند الشافعية كذلك، إذا كان واحد ما عنده دكان بيشتغل فيها ولا عنده تجارة ولا عنده عقار مأجره ولا عنده مال عم يشغله ولا عنده قوة يكتسب فيها، هو كبير طاعن في السن أو مريض مرض مزمن أو غير ذلك، هذا شو يساوي؟ وما له وارد أبدا، قالوا أي وارد، هذا شو يساوي؟ هذا فقير لا كسب له، لا كسب من مال ولا كسب من قوة. فهذا الشافعية يقولون إنه ينبغي أن يعطى من الزكاة ما يكفيه العمر الغالب. يعني أحد أمرين، إما أن يعطى، نحسب له أديش عمره هلأ، عمره 40 سنة، العمر الغالب عندنا 62 سنة، أديش باقي له 22 سنة، يعطى مبلغ يكفيه لمصروفه 22 سنة داخله، أو يشترى له عقار ريعه يكفيه في نفقته حتى يستتم عمره الغالب. عقار يعطى هذا العقار بس يكون مصروفه بكفي حتى يستتم عمره الغالب. هؤلاء ثلاثة. لكن في تفصيل بالقسم الثاني الذي عنده يعني يستطيع التجارة ولكن ليس له رأس مال، ما عنده رأس مال، قلنا أنه هذا القسم الثالث، قلنا ما عنده مال عم يشغله ولا عنده عقار مأجره ولا ما عنده شيء. طيب لكن قال لك أنا أستطيع أن أعمل مو بكسبي وقوتي، أنا عندي خبرة بمصلحة من المصالح أستطيع أن أقوم بها حق القيام، عند صاحب مصلحة، مو أنا عندي جلد وقوة روح أشتغل عالتال ولا أشتغل بالفاعل، ما عندي القوة هذه، لكن أنا بستطيع أني أشتغل بالخبرة. إذا بتعطيني عرباية بحط عليها بصل ولا بحط عليها بطاطا ولا شيء بمشي بالطريق بي بطالع مصروفي وزيادة، هذا يعطى رأس ماله. قديش بده رأس مال؟ نحسب له رأس مال. الشافعي يقولون مهما بلغ رأس المال على حسب مصلحته، هو شو مصلحته؟ نشري له شيء يكفي في مصلحته، ولا يفرقون بين مهنة ومهنة، ما بيفرقوا يعني يضربون على ذلك. مثلا لو قال إني بائع بقل، لو قال أنا بياع كزبرة وبقدونس ونعنع وكذا، هذا البقل، لو قال أنا بائع بقل يعطى 5 دراهم، 5 دراهم بكفوه، مثل ما قلنا 5 ثمانية ب40 ليرة بيشتري فيهم شوية بقل ببيعهم. ولو قال إني صائغ أو جواهرجي بائع جواهر يعطى 10,000 درهم أو شيئا يكفيه، يعني رأس مال يكفي الريع تبعه الربح تبعه يكفي لمصروفه، ولو كان صائغ ناخذ بعدة صياغة وكذا، بحيث أنه ورأس مال شيء يكفيه أنه إذا اشتغل يطالع مصروفه بحيث يكتفي بهذا. لو قال أنا نجار ناخذ له منجرة بحدود ما يكفيه لمصروفه وهكذا. فمن السنة، هذا عند الشافعية، من السنة إغناء الفقير. يعني لو أنت وزعت زكاة مالك، أعطيت هذا 1,000 ليرة وهذا 200 ليرة وهذا 2,000 ليرة وهذا كذا، معلش كتر خيرك، أجزأت الزكاة لا بأس بذلك. ولكن عند الشافعية السنة للإمام، يعني الحاكم، إذا أراد أن يوزع زكاة المال أن يغني الفقير. وطريقة إغناء الفقير كما ذكرنا، إذا كان هو صاحب تجارة أو ريع يكمل له مصروفه كل يوم بيومه، وإذا كان صاحب كسب بقوته وجلده أن يؤمن له عملا يشتغل فيه، وإذا كان صاحب مصلحة أن يعطيه ما يغنيه في مصلحته، وإذا كان لا مصلحة له ولا كسب ولا قوة ولا شيء يعطيه ما يكفيه العمر الغالب. نعم، هذا تفصيل الغني عند الشافعية وعند المذاهب الأخرى رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. نعم، قال أو لغني أو رقيق مطلقا ومن عليه ذو الزكاة أنفقا. هذا الغني. الرقيق، الرقيق المقصود به العبد الذي يشترى بالمال. العبد لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة لنفقته وطعامه وشرابه وثيابه، لا يعطى شيء أبدا، لأنه العبد وما ملكت يداه لسيده هو ملك لسيده. إذا أعطيته أنت هذا المال الذي صار في يده هو ملك لسيده، ما استفدنا شيء. إذن لا يعطى الرقيق شيئا من الزكاة إلا ما مر معنا في بحث قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. مهم، وفي الرقاب، شوف الرقاب، الرقاب العبيد. ولكن مر معنا هذا البحث بالتفصيل وخلاف الفقهاء فيه، وأنه عند الشافعية لا يعطى لا يعطى الرقيق من الزكاة إلا إذا كان مكاتبا. مهم، يكون مكاتب، بلش يشتري نفسه، هو جاد في تحرير نفسه وعمل العقد مع سيده واشترى نفسه، لكن يجب أن يكون العقد بينه وبين سيده منجما، يعني مقسطا، هذا لابد منه. فإذا كان كذلك وعجز عن أداء بعض النجوم فإنه يعطى من الزكاة حتى يستتم تحرير نفسه. هذا عند الشافعية، وعند باقي المذاهب الجمهور يعطى، عند المالكية والأحناف يعطى العبد من المال ولكن لا ليس له ولكن لسيده من أجل تحريره، يعني تنفق أموال الزكاة في شراء هؤلاء العبيد ثم يعتقون، نشتري ومناتق. فهذا يصح عند المالكية والأحناف، ولكن عندنا لا يصح هذا، لأننا بذلك نعطي السيد والسيد لا يستحق من الزكاة، إنما يعطى المكاتب فقط. في على كل ضمن دائرة هذا الخلاف يمكن إعطاء الزكاة لهذين الصنفين من العبيد، العبيد الذين يريد أن يشتريهم الإمام ليحررهم أو للمكاتب. وعلى كل فكلا الصنفين لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا لغرض التحرير، وما لم يكن كذلك فإن الغنية فإن الرقيقة بإجماع الفقهاء جميعا بدون خلاف لا يعطى من الزكاة. أو لغني أو رقيق مطلقا، ومن عليه ذو الزكاة أنفقا، ومن عليه ذو الزكاة أنفقا، يعني من له نفقة واجبة عليك فإنك لا ينبغي أن تعطيه من الزكاة. كيف يعني الشرع عم يقول لك أنت بدك تنفق عليه، واجب عليك أنك تنفق عليه وبتعطيه من زكاة مالك، معناته أنت عم توفر على نفسك. ابنك مثلا، ابنك الصغير أو زوجتك أنت عم تنفق عليها، تجي بتعطيها من زكاة مالك، والله زوجتي فقيرة خليني أعطيها زكاة، إذا أخذت زكاة شو معنى ذلك؟ أنت رددته على نفسك، أنت اللي أخذتموه هي. فمن تجب عليك نفقته لا يأخذ الزكاة إجماعا، بإجماع العلماء رضي الله تعالى. في رأي للشافعية يقولون لا تعطي الزكاة لمن تجب عليك نفقته، ولا تعطي الزكاة أيضا لمن تجب نفقته على غيرك. إذا نفقته بتجب على غيرك كمان ما بصير تعطي زكاة. يعني مثلا امرأة فقيرة وإلها زوج أو إلها ولد، الزوج واجب أن ينفق على زوجته، ما لها زوج إلى ولد، الولد واجب أن ينفق على أمه، إذن لها نفقة واجبة فكيف تعطيها من الزكاة طالما أنها غنية بنفقة من ينفق عليها؟ يعني بنظر وجهة نظر الشافعية أنها غنية بنفقة من ينفق عليها، والغني لا يعطى من الزكاة. ومر معنا أن حد الغنى عند الشافعية شو هو؟ قوت يوم وليلة. الأحناف قالوا نصاب، والمالكية قالوا كفاية سنة، الشافعية شو قالوا؟ قوت يوم وليلة غنى هذا. فهذه المرأة التي ينفق عليها زوجها يوما بيوم هي غنية بعرف الشافعية، فلا تعطى من زكاة المال. إذن من تجب عليك نفقته أو تجب نفقته على غيرك فكلاهما غني بنفقة من ينفق عليه، ما بيأخذ من الزكاة. أما إذا كان لا تجب النفقة عليه ولا على غيرك، ما في أحد ينفق عليه، لو فرضنا أن امرأة أرملة أرملة ما في أحد ينفق عليها، لا ولد ولا زوج ولا أحد، هذه تأخذ من الزكاة قطعا، لا شك في ذلك ولا ريب. أما عند الحنفية فإن هذه المرأة التي تجب نفقتها على زوجها تأخذ من الزكاة إن لم تملك النصاب، زوجها بينفق عليها لكنها لا تملك النصاب، فهي في عرف الأحناف بناء على الفقرة السابقة التي شرحتها قبل قليل، غير في الأحناف هذه فقيرة ولا مو فقيرة؟ هي تأخذ نفقة من زوجها، نفقة كاملة تماما، لكنها لا تملك النصاب، هذه بغرف الأحناف فقيرة، إذا هذه يمكن أن تأخذ من الزكاة، يمكن أن تعطى من الزكاة. عندنا لا تأخذ من الزكاة لأنها غنية بنفقة يومها وليلتها. في ضمن هذا البحث من تلزمه النفقة، بحث الزوج هل يعطى من الزكاة أم لا يعطى منها؟ المرأة غنية والزوج فقير، المرأة غنية عندها مال والزوج فقير، هل المرأة يحق لها أن تخرج زكاة مالها فتعطيها لزوجها أم لا؟ عند الأحناف والحنابلة هذا لا يجوز، أن المرأة تعطي زوجها زكاة مال هذا لا يجوز. ليش؟ قال لأن هذا المال مال الزكاة يرد عليها، هو واجب عليه أن ينفق عليها، إذا أخذ منها زكاة مالها وأنفق عليها معنى ذلك أن هذا المال رد عليها هي، فلا يصح إعطاء الزكاة للزوجة للزوج، إعطاء الزكاة للزوجة للزوج لا يصح عند الأحناف والحنابلة. أما الشافعية والمالكية والصاحبان صاحبا سيدنا أبي حنيفة سيدنا محمد بن الحسن سيدنا أبو يوسف القاضي، رأيهما مع رأي المالكية والشافعية بأن الزوجة تستطيع أن تعطي زكاة مالها لزوجها، ويستدلون على ذلك بأن السيدة زينب جاءت إلى سيدنا بلال على باب النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت في الدخول، فقال لبلال رضي الله تعالى عنه أي الزيان بهي، قال له زينب بالباب، قال أي الزيان بهي، قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود، فقال أذن لها، فأذن لها فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها امرأة أخرى تستفتيان، قالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله إن عبد الله فقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا وأريد أن أعطيه صدقتي، يعني تستفتي في إعطاء صدقتها لزوجها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. على هذا الرأي على هذا الحديث ذهب في رأيه المالكية والشافعية وصاحبا أبي حنيفة رضوان الله عليهما إلى أن الزوجة تعطي زوجها من زكاة المال ولا بأس بذلك، كثر ذلك أم قل، بل هو في نظر هذه المذاهب بل هو أحق من غيره، أحسن ما تروح تعطي الآخرين تعطي زوجها وزوجها ينفق على أولادها، أو إذا كان أولادها فقراء كبار يمكن أن تعطيهم مباشرة من زكاة مالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليها. ثم يسأل الأخ إذا كان في حاجيات أخرى، يعني عند الشافعية قلنا قوت اليوم والليلة، حتى عند حنفية النصاب 4800 لا بيعمروا بيت ولا بيساوي شيء، الآن يعني الوضع كما ترون الفقير بحاجة إلى مدد أكبر من النصاب وإلى أو أكثر من كفاية السنة أو غير ذلك. على كل السؤال أنه إذا كان في إنسان له حاجيات أخرى غير قوت اليوم والليلة، الزكاة تعطى من أجل لا من أجل القوت فقط وإنما من أجل النفقة، يعني لازم يكون في عنده ثياب لائقة، إذا ما عنده ثياب لائقة يعطى من الزكاة حتى يستر نفسه بثياب تليق به بين الناس، مو أي ثياب على حسب وضعه هو، إذا كان وضعه عادي يأخذ ثياب عادية، وضعه بين الناس وزنه ومنزلته ومكانته وحط به الدهر هذا ما بنتركه يحط في الدهر، أما الله أمر بأن ننزل الناس منازلهم بيأخذ شيئا يليق به، لو كان بده يتزوج فننظر إذا كان زواجه عن اضطرار، إذا ما بده يتزوج بيقع في الحرام وصل إلى هذه الدرجة، فهذا يعطى الإعفاف من الحاجات الضرورية اللازمة. أما إذا كان إنسان مو بحاجة يعرف من نفسه أنه لا تميل نفسه إلى الزواج، ما عنده ميل إلى الزواج، فهذا لا ينبغي له أن يأخذ من الزكاة من أجل أن يتزوج، لأن الزواج بالنسبة له مثل الكماليات بالنسبة إليك. مثل أنت إذا بدأ قال لك والله اشتهيناك بهالتريا، يقول أنه هالتريا هي والواجبة هي أنه الواحد يجيب على بيته ضرورية ولابد منها، لا، كمالية التريا مو ضرورية أصلا. وكذلك الإنسان الذي لا تميل نفسه إلى الزواج، في ناس عندهم هذا الأمر، فهذا غير مضطر فلا يعطى من الزكاة. أما إذا شاب حيوي وقوي ومشتغل وكذا ونفسه تتوق إلى الزواج ويخشى على نفسه من الحرام، إذا ما تزوج قد لا سمح الله يقع في الحرام، وصل الحفة حفة الوقوع في الزنا، هذا شو بنقول له؟ هذا يأخذ من الزكاة ليستكمل بها كفايته وليتزوج. طبعا كمان مثل ما قلنا بأمثاله، بطبقة أمثاله شو تكاليف الزواج عندهم بيأخذ، فهكذا. السكن لا ينبغي أن يكون حريصا على الملك، مو ضروري الملك، إذا ما في إلا ملك بنقول لازم هذا يعني يكون في عنده بيت يستتر فيه، أما إذا كان ممكن يستأجر المفروض أن يستأجر، لأنه يعني لا يمنع الفقر ملك البيت، ولا يمنع الفقر البيت المستأجر، البيت المستأجر خلاص هذا صار اسمه مالك لبيت، فإذا كان مالك لمنفعة بيت، فإذا كان بعد وضع يده على هذا البيت المستأجر قاعد فيه هو عم يدفع أجرته، إذا كان في له كفاية يوم وليلة ما بياخذ زكاة، وإذا ما له كفاية يوم وليلة بياخذ زكاة. إذا ما نظرنا إلى البيت إنه لازم يكون عنده بيت ملك، لا، مو الناس كلها عنده بيت ملك، مو ضروري، يعني على مدار التاريخ مو الناس كلها تملك بيوت، الناس منها من يملك ومنهم من يستأجر وهكذا، فإذا كان أمكن الكراء فالكراء، وإلا لم يمكن الكراء فالملك. لا، أداء فريضة الحج لا يعطى صاحبها من الزكاة، لأن الحج بالاستطاعة، الحج لا يجب إلا بالاستطاعة، إذا ما استطاع الله ما فرض عليه الحج، مو إذا نحن عم نقول أداء فريضة هو مو فريضة عليه هذا. نعم، لكن في بعض الحنابلة يقولون بهذا، لأنه رجل كان عنده راحلة فطلبت منه زوجه أن يحجها عليه، أن يعطيها الجمل مشان تحج عليه، فأبى وقال إنه في سبيل الله، إنه أنا رصدت هذا الجمل في سبيل الله، فما بقدر بعطيك إياه تحج عليه. بعد ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه هيك قالت زوجتي، فقال لو أحججتها علي فإنه في سبيل الله، لو سمحت لها أن تحج عليه فإنه في سبيل الله، فجعل ذلك يعني لائقا بأن تحج عليه زوجته ولو كان هذا الجمل مرصدا للغزو في سبيل الله تعالى. يعني الحنابلة يحتجون بمثل هذا. نعم، أما هو الأصل ربنا سبحانه وتعالى شو قال؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، المستطيع فقط. نعم، قال أو لغني أو رقيق مطلقة ومن عليه ذو الزكاة أنفقا، هذا ومن عليه ذو الزكاة أنفقا يعني من تلزمه نفقته كما ذكرنا لهذا التفصيل. لكن تتمة لهذا البحث مسألة يقف عندها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم، وهو أن أناسا من أقاربك وأرحامك لا تجب عليك نفقتهم، مو واجب عليك أن تنفق أنت على أخوك عند الشافعية طبعا، وعلى ابن عمك وعلى ابن خالك وعلى فلان وفلان من أقاربك، هذول مواجب عليك أنك تنفق عليهم، فهل يستحسن أن تعطيهم من الزكاة وهم أقارب؟ عند أغلب الفقهاء والجمهور إنه يسن أن تعطي هؤلاء من الزكاة، بل هم أولى من سواهم، فالأقربون أولى بالمعروف. وكذلك ورد في الحديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ذي الرحم الكاشح يعني صاحب الرحم القريب، الكاشح المبغض، إذا كان واحد قريب إليك وبيبغضك بيكرهك، هذا أفضل الصدقة على هذا. ليه؟ حتى تغسل له ما في قلبه من الحقد والضغين والبغضاء حتى تغسل لهما في قلب تعطيه من زكاة مالك وتتصدق عليه بذلك. وقد ورد كذا هذا الحديث صحيح رواه الإمام بيهقي رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما رواه الإمام سيدنا نسيت من الصحابي الذي روى الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وهذا كذلك حديث صحيح رواه أبو داود رضي الله تعالى عنه. فإذا الصدقة على الأرحام والأقارب هي أفضل من الصدقة، يعني الزكاة، أتكلم عن الزكاة الآن، الزكاة على هؤلاء أفضل من الزكاة على من سواهم، ولو كانوا مبغضين، ولو كانوا حاسدين، ولو كانوا حاقدين، يعطى هؤلاء من الزكاة حتى تغسل أدران نفوسهم وتتم الملائمة والأخوة والمودة بين الأهل والأقارب. على هذا جل فقهاء الإسلام رضي الله تعالى عنهم. نعم. الآن آتي إلى بحث نقل الزكاة، جاي مع بحث نقل الزكاة إن شاء الله. نعم. طيب، هذا بالنسبة لمن تلزمك نفقته ومن لا تلزمك نفقته من الأقارب. نعم. الخالة زوجة الأب، يسأل عن الخالة زوجة الأب. الخالة زوجة الأب لا تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة. النفقة هي الأصل، النفقة على الأب، ولكن إعفاف الأب على ولده واجب. إعفاف الأب يعني أنت إلك أب ما له زوجة وتطلبت نفسه الزواج، فمن نفقته الواجبة عليك أن تعف أباك وأن تزوجه، فإذا زوجته تكفلت بنفقة زوجته، صرت أنت مو بس زوجته وأنت مسؤول كذلك عن نفقة زوجة خالك، زوجة أبيك، خالتك زوجة أبيك، أنت مسؤول عن نفقتها كما أنت مسؤول عن نفقة أبيك. نعم. نعم. متوفي الزوج لا 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 تجب نفقتها، لكن هذا من باب الإحسان إلى الأقارب. نعم. ممكن أن تأخذ من الزكاة. نعم. ثم قال: أو لغني أو رقيق مطلقا، ومن عليه ذو الزكاة أنفقا، لكن لغاز أجزأت مع الغدا مع الغنى، وغارم لفتنة قد سكنا. لكن في بعض الأصناف يأخذون مع الغنى، ذكر هنا صنفين الغازي والغارم، يعني مثل ما قال أو لغني أو رقيق مطلقة، الغني ما بيأخذ من الزكاة، مر معنا هذا الكلام ومن هو الغني وكذا إلى آخره. لكن في استثناء أنه في بعض الأغنياء بيأخذوا من الزكاة. من هن الأغنياء الذين يأخذون من الزكاة؟ أولا الغازي مثل ما قلنا مر معنا، وفي سبيل الله وابن السبيل، في سبيل الله هذا الذي يغزو في سبيل الله تعالى، مر معنا هذا الحكم أنه يأخذ من الزكاة لنفقته ولمركوبه ولما يصلحه ذهابا ومقاما ورجوعا، وهي مر أنه يأخذ ذلك من الزكاة ولو كان غنيا عند المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنابلة. أما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فإنه لا يأخذ الزكاة إلا إذا كان فقيرا. إذن هنا الغازي في سبيل الله يأخذ الزكاة مع الغنى، يستثنى من هذا الحكم الذي مر معنا قبل قليل. وكذلك الغارم مر معنا أنه نوعين، الغارم الذي استدان لنفسه هذا لا يأخذ من الزكاة إذا كان يستطيع الوفاء، والثاني الذي استدان لمصلحة عامة. مر معنا تفصيل هذا الحكم في الموضوع، لن أعود إليه، ولكن هذا الغارم من النوع الثاني الذي استدان لمصلحة عامة هذا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، بشرط أن يكون قد استدان هذا المال استدانة، ما صرفه من عند نفسه، إن صرفه من عند نفسه هو متبرع، لكن استدان دين هذا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، لو كان مليونير كبير وفعل هذا الفعل للمصلحة العامة من أجل الإصلاح بين الناس وهكذا، فإنه يأخذ من الزكاة بوفاء دينه. وكذلك مما لم يذكره المصنف أنه أن الغني يأخذ من الزكاة إذا كان ابن سبيل، كمان هذا الحكم إذا تذكروا ما معنى ابن السبيل، إذا كان مجتازا وانقطعت به السبل لم يستطع بلوغ بلده فإنه يأخذ نفقته ومركوبه إذا كان فوق مسافة القصر أو كان دون مسافة القصر لكنه ضعيف ولا يستطيع المشي، إنه يأخذ ذلك كله ولو كان في بلده غنيا، لو كان عنده مال في بلده بيأخذ من الزكاة، ولا يطالب بوفائه ولا يطالب بأن يقترض من الناس من أجل نفقته ومركوبه، يأخذ من الزكاة. هذا منشئ السفر أو المجتاز ابن السبيل الذي انقطعت به السبل. إذن الغني يأخذ من الزكاة إذا كان غازيا، وإذا كان غارما من النوع الثاني الذي استدان لمصلحة عامة، أو كان ابن سبيل انقطعت به السبل ولو كان غنيا في بلده، وهكذا. في بحث أخير، نعم، طالب العلم فقير، نعم طالب العلم هذا فقير، فهمت؟ الغني ينفق عليه، لكن هذا طالب العلم فقير ولا غير فقير؟ فقير، خلاص من الزكاة، يحسبها من الزكاة، ما في إشكال. نعم، البحث الأخير نقل الزكاة من بلد إلى بلد. أنا هون دمشقي، وجب علي زكاة، هل لي أن أنقل الزكاة إلى مصر أو إلى العراق أو إلى بلد آخر في ضمن سوريا أو غير ذلك؟ الحكم عموما عند المذاهب بكلها بإجماع المذاهب لا تنقل الزكاة، الزكاة لا تنقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: وأعلمهم أن الله تعالى قد فرض في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء مقطع برا. على هذا من هذا الحديث فهم الفقهاء أن الزكاة لا تنقل، ولكن اختلفوا في قولهم لا تنقل لا تنقل، شو حكم النقل؟ الشافعية أشد المذاهب في هذا، قالوا الزكاة لا تنقل أبدا، ولو نقلت، لو فرضنا أن واحد نقلها فإننا نقول له لم تجزئك الزكاة، أنت ما أديت زكاة مالك، رد طالعها مرة أخرى. لو طالع برات حدود البلد خارج حدود البلد فإن هذه الزكاة لا تجزئه، ويجب عليه أن يعيدها مرة أخرى ويدفعها لأهل البلد، لبلد المال يعني، البلد الذي فيه المال. أما المالكية والحنابلة فقالوا إن الزكاة لا ينبغي أن تخرج، ويحرم إخراجها خارج البلد حرام، ولكن ناقشوا في أمرين اثنين. شو معنى إخراجها؟ قالوا إخراجها إلى خارج حدود القصر، الصلاة تقصر لمسافة قديش؟ 80 كيلومتر. طيب 80-82 كيلومتر، هدول لو وزعت الزكاة أنا خلال 80 كيلومتر معلش ما في معنى، عند الحنابلة والمالكية ما في مانع، لأنه هذا مو سفر، السفر ما بعد هذه المسافة، إذا النقل جائز إلى ضمن حدود القصر، أوسع من الشافعية بقليل. ثم يقولون كذلك حكما آخر، أن الواحد أخرجها إلى بلد آخر بده على زكاة هون، بعثها لفقراء العراق أنفق عليهم زكاة ماله، عند الشافعية مثل ما قلنا لا تجزيه ويجب أن يعيدها. أما هؤلاء المالكية والحنابلة فيقولون إن الزكاة تجزئه ولكنه ارتكب حراما، إذا طالع على برات البلد ارتكب حرام ولكنها تجزئه وهي صحيحة. أما مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فهو أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد يكره تنزيها، مكروه، لكن شو الكراهة؟ كراهة تنزيهية وليست بكراهة تحريم، مو حرام النقل إنما هو مكروه كراهة تنزيهية، وهذه الكراهة التنزيهية في مذهب أبي حنيفة تزول، يصير مباح النقل إذا كان هنالك حاجة. شو الحاجة؟ أنا إلي فقير بحلب، ابن عمي، أخي، صديقي العزيز علي كثير، معلش هذا عذر أخرجها إلي. لو كان في فقير بحلب أنا بعرفه شديد الحاجة جدا، يعني يجوع، أكثر من فقراء الشام، معلش تزول الكراهة عند الحنفية وأدفعوا له الزكاة. إذا كان ببلد آخر في طلاب علم، في جماعة صالحين، في جماعة زهاد، في جماعة عباد، يمكن أن أنقل لهم الزكاة وتزول الكراهة التنزيهية. فأوسع المذاهب في هذا إنما هو مذهب أبي حنيفة أن الكراهة في نقلها كراهة تنزيهية وتزول الكراهة للأسباب التي ذكرتها، وأن المالكية والحنابلة يجوز نقلها إلى دون مسافة القصر، وأنه لو فعل ذلك ودفعها إلى أبعد مسافة القصر جاز، عفوا حرم مع الإجزاء، بتصح الزكاة ولكن حرام، وأن الشافعية لا يجوزنا إخراجها خارج حدود البلد، ولو فعل فإنها لا تقع زكاة ويجب أن يعيدها مرة أخرى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.